بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء عبر تلفزيون الشارقة في برنامجكم التربية النبوية للطفل. هذا البرنامج الذي نقف فيه على أسس وقواعد في باب تربية الأطفال. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول جملة من القواعد والأسس في باب تربية ماذا؟ الأطفال. وقلنا لكم إن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هما المصدران في استقاء ماذا؟ في استقاء عقل الطفل، وفي استقاء توجهه، وفي استقاء سلوكه، وفي تعليمه كذلك ما ينفعه في أمر دينه وفي دنياه. في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم على محور آخر، ألا وهو البناء العلمي والثقافي في الطفل عبر أسلوب القصص. يعتبر أسلوب القصص من أجمل الأساليب التي ينبغي على الآباء أن يستثمروها في إيصال الرسائل إلى ماذا؟ إلى أطفالهم. تقول لي لماذا أسلوب القصص بالذات؟ أقول لك أسلوب القصص استخدمه الله جل وعلا في كتابه كثيرا، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وما زال العلماء وما زال المربين وما زال أهل الثقافة والعلم والسلوك يستخدمون هذا الأسلوب في تعليم الأطفال. والقصص القرآني في حقيقته يحمل في طياته من العلم ومن الثقافة ومن الخلوق من الخلق والأدب والسلوك الشيء الكثير. وعلماء التربية ذكروا على أن أسلوب القصص له فوائد كثيرة في إيصال المعلومة. لماذا؟ لأن أسلوب القصص أولا يشد انتباه الطفل، فالطفل عندما تحكي له قصة تجد أن جميع حواسه تشد إليك، هذا واحد. ثانيا أسلوب القصة يجعل الطفل منجذب إليك، فأنت تستطيع أن توصل الرسالة التي توصلها عن طريق ماذا؟ عن طريق القصة. ولذلك أنتم تجدون معي لماذا الأطفال يتعلقون بالرسوم المتحركة كثيرا، لأن هذه الرسوم فيها قصص وفيها حلقات وفيها تشويق، والطفل دائما يريد أن يعرف النهاية. نهاية هذه القصة ما هي؟ هل هي نهاية سعيدة أم أنها نهاية ماذا؟ شقية. ولأجل ذلك نحن ينبغي علينا أن نستثمر هذا الأسلوب في كيفية تعليم ماذا؟ أطفالنا، وفي كيفية توجيههم. آتي إلى أسلوب القصة في القرآن. يقول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين ماذا؟ بين يديه. وبين الله جل وعلا في أول سورة يوسف عندما تكلم على بدايتها قال لنبيه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أي يا محمد أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن ماذا؟ لمن الغافلين. فالعلماء بيّنوا على أن الله جل وعلا بيّن على أن قصة يوسف عليه السلام هي من أحسن القصص التي قصها الله جل وعلا في كتابه العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تلا على صحابته رضوان الله عليهم قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن نبي الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام، لما قص الله جل وعلا هذه القصة، لما قص الله جل وعلا على النبي هذه القصة وقصها محمد صلى الله عليه وسلم على صحابته، أخذوا منها الدروس والعبر والحكم الشيء الكثير. أيها الآباء وأيها الأمهات، سأختار لكم ثلاث أو أربع قصص جميلة من القرآن الكريم، وسآخذ من كل قصة بعض الفوائد والعبر علها أن تكون مدرسة لكم في ماذا؟ في قصصكم لأبنائكم. وأنا أهتم دائما بموضوع القصة، لأنك ممكن أن تغرس التوحيد من خلال القصة، ممكن أن تغرس الصدق من خلال القصة، ممكن أن تغرس جميع الأخلاق من خلال القصة، ممكن أن تستخدم أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب وأسلوب التخويف من خلال ماذا؟ من خلال القصة. فهو أسلوب قرآني جميل لا ينبغي علينا أن نهمله، بل إن ينبغي علينا أن نستثمره في حياتنا. من أعظم القصص التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، قصة نوح عليه السلام مع قومه. نوح دعا قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فذكر الله جل وعلا عن قصته الشيء الكثير، وذكر الله جل وعلا على أن نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأنه عليه السلام مكث طول حياته وهو يدعو ويقرر ماذا؟ التوحيد. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم استرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية الآيات. قصة نوح عليه السلام نأخذ منها 4 فوائد و4 درر جميلة نغرسها في أطفالنا. الفائدة الأولى أنه ينبغي على الإنسان أن لا ييأس، وينبغي عليه أن يثابر في حياته كلها. أنت تقول لطفلك نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعو لا كل ولا مل ولا تعب ولا يئس ولا ضجر ولا تألم، بالعكس استمر في دعوته عليه السلام طيلة هذه الفترة مع أنها فترة طويلة. لماذا؟ لأن نوح عليه السلام يعلم أنه يدعو لله، هذا أولا، ويعلم كذلك على أن دعوته إن كانت خالصة لله فإنها ستثمر، لكن ثمرتها قد تتأخر. ونوح عليه السلام يعلم على أنه لو اهتدى على يديه واحد لكان ذلك ثمرة عظيمة له في حياته، فهو مستمر في دعوته. إذن هذه الفائدة الأولى من قصة نوح. الفائدة الثانية أنه ينبغي عليك أن تبدأ بأقرب الأقربين لك. فنوح عليه السلام بدأ بابنه ودعاه إلى الله عز وجل وحذره من مغبة الكفر به جل وعلا، وناداه وأمره أن يركب معه ولا يكن مع هؤلاء الكافرين الضالين، حتى إن ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الفائدة الثالثة العاقبة الوخيمة لعصيان كلام الأب، وهي فائدة جميلة تبلغها لهذا الطفل. فأنت تتأمل كيف أن ابن نوح عصى والده فكانت عاقبته الغرق. فتقول لولدك يا ولدي إن لم تستجب لكلامي ولم تسمع لأوامري فإن عاقبتك ستكون وخيمة. الفائدة الرابعة من هذه القصة الجميلة أن الله جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، فهو قد أعطى قوم نوح من الوقت الشيء الكثير من أجل أن يسلموا ومن أجل أن يؤمنوا، ومع ذلك صدوا عن ماذا؟ عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يستجيبوا لكلامه عليه الصلاة والسلام، فكان عاقبتهم ماذا؟ الغرق. وهي فائدة عظيمة كذلك. من أعظم الفوائد التي ينبغي أن تغرسها في الطفل أن تقول له أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى توحيد العبادة، وأعظم أمر في القرآن هو توحيد العبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا؟ غيره. وتقول لهذا الطفل أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل دعوة الأنبياء، وهي أصل دعوة ماذا؟ الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله جل وعلا في آية أخرى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ماذا؟ فقال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا؟ غيره. إذا نوح عليه السلام دعا قومه إلى توحيد ماذا؟ العبادة. الفائدة الخامسة أو السادسة وهي فائدة جميلة للطفل كذلك، أن تقول له أن التمسك على المبدأ الحق والمبدأ الصواب لا ينبغي عليك أن تلتفت فيه إلى كل شيء آخر. فنوح عليه السلام تمسك بالتوحيد ولم يأبه أبدا بضلال ولده ولا بانحرافه، لماذا؟ لأنه على الحق. فكذلك أنت أيها الولد، إن كنت صادقا ومن حولك كاذب لا تلتفت، إن كنت أمينا وخلوقا ومستجيبا لوالديك وعلى خلق فاضل وكل الأطفال حولك يفعلون الخطأ فلا تلتفت إليهم، فأنت على الطريق وأنت على المنهج ماذا؟ الصواب. هذه القصة العظيمة وهي قصة نوح حقيقة هي مدرسة عظيمة في باب الأخلاق، لا يمكن أبدا فقط أن نحيط بفوائدها ودررها، ولكن حسبكم أيها الآباء ما ذكرته لكم من الفوائد ومن ماذا؟ الدرر. لكن هذه القصة وهي قصة نوح عليه السلام فيها فائدة لطيفة ذكرها جمع من أهل العلم، ألا وهي أنه ينبغي عليك أن تعود ولدك أن ينظر في قصص القرآن. فقصة نوح هي إحدى القصص، وفي اللقاء القادم بحول الله سنتعرض لقصة نبي آخر أيضا فيها فوائد ودرر في تربية الأطفال ليست موجودة في قصة ماذا؟ نوح، حتى نعلم أطفالنا أن يأخذوا الفوائد والعبر والدرر من قصص القرآن ومن قصص السنة ومن قصص العلماء والصالحين ومن قصص الأولياء ومن قصص كذلك الشهداء ومن قصص الصديقين والأولياء، فيأخذوا منها سلوكا وأدبا في حياتهم يفتقدونها، وتكون حولا لهم وعونا لهم بعد الله جل وعلا عن كل ما يشاهدونه وعن كل ما يرونه في المسلسلات أو في هذه الرسوم المتحركة من القصص التي لا تفيد ولا تغرس قيما ولا تعلم خلقا. ففي القرآن وفي السنة ما يكفينا بحول الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بالسنة وما فيها من حكم وعبر عظيمة. أقول هذا وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.